بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، فتهديكم شذرات للإنتاج الفني أطيب تحياتها، ويسرنا أن نقدم لكم نفائس المعارف، باكورة إصدارها ومستهل أعمالها. نفائس المعارف جمع بين أعذب الشعر وصادق الكلمة، ومزج بين التأريخ والحكمة. نفائس المعارف برنامج حواري يقدم فيه الشيخ عبد العزيز العوي ما حوته بطون الكتب من جمال وروعة، حاوره الإعلامي المعروف الأستاذ سامي سنان. نسأل الله أن يبارك في هذا الإصدار وأن ينفع به كل من سمعه، والحمد لله رب العالمين. ونبقى الآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا معك أبا سعود في نفاس المعارف وهذا المجالس الطيبة. أدب الرحلات، يعني الناس تهاجر من مكان إلى مكان طلبا للرزق. في بعض المرات يكون مثل رحال استرالي وضع كتاب اسمه أبناء السندباد. لما فقدت يعني السفن الشراعية عندهم، كان في خاطر أن يركب سفينة شراعية ويوثق يكتب. هذا يعني دافع مثل ما تقول داخلي، يبي يرضي شيء في نفسه، تجربة في نفسه. في أسباب كثير الهجرات. طبعا هذا راح وتعنى هالعنوة هذه وأرخ لنا وركب مع النوخذة علي النيدي رحمة الله عليه في بومة، وأرخ لنا الرحلات هذه كلها. وصف أوصاف جميلة جدا. المكناسي أرخ رحلة في سنة 1785، خرجوا من المغرب يريدون الحج، وكثير هذه رحلات الحج ما تؤرخ مثلك يعرف هذا الأمر. اليوم حديثنا عن أسباب الهجرة والرحلة عند العرب، وكذلك صور من الرحلات راح تتحفنا إن شاء الله فيها. عندنا كذلك عندنا كشوف جغرافية، وبعد ذلك من غرائب الرحالة. فتفضل.
جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لك هذه المقدمة أبا عبد الرحمن. قبل لا ندخل في موضوعنا، أنا أتوقع أن كثيرا من الرحالة مثل ما أشرت للرحالة الأسترالي أو المكناسي، قد تتهيأ لبعضهم بعض العوامل التي تسهم في إثراء حركة الرحلة التي قصدها. لا شك أن الرحالة أحيانا ينطلق من دوافع شخصية، لكن هذا الدافع الشخصي ما يلبث أن يفتر إذا وجدت المعوقات التي تحول دون هذا المقصد، وعدم وجود من يعينه على القيام بهذه المهمة. فأنت تعرف ومن يسمع من الإخوة والأخوات أن هذه الرحلة تستدعي أحيانا وجود عوامل أمنية، عوامل مالية، رعاية أحيانا سياسية. وهذا هو الذي تهيأ لكثير من الرحالة. أنا ممكن سأشير بعد قليل لبعض الرحالة. أنا على يقين تام أن مما ساعد على إثراء مادة الرحلة التي دونت بعد ذلك هو وجود العامل السياسي، أقصد الرعاية السياسية، رعاية السلطة، كما حصل ذلك لابن بطوطة.
نعم.
وكما حصل ذلك للشيخ محمد بن ناصر العبودي.
نعم.
وأحيانا قد يكون وجود الدافع المالي، أقصد يعني
تمويل.
تمويل.
نعم.
أحيانا قد يكون تمويل شخصي.
نعم.
وأحيانا لا. مثلا يعني الشيخ محمد ناصر العبودي، سنشير إلى طرف من رحلته. الشيخ موجود حفظه الله، عمره الآن ما يقرب من 83 أو 84 سنة. تولى في فترة من حياته رئيس رابطة العالم الإسلامي على أيام الملك فيصل رحمه الله، والملك فيصل رعاه رعاية سياسية ثم منحه جواز دبلوماسي، وكونه يتنقل في مظلة إسلامية في دول إسلامية بسبل متاحة سياسيا، لا شك أنه سنتحصل لنا نحن الذين سنطلع على رحلته بعد ذلك الكثير من الأشياء التي قد لا تكون موجودة ومتوفرة في رحلة العبودي لولا وجود هذه العوامل بعد تيسير الله. نفس الشيء بن بطوطة، بن بطوطة كان يعاني أحيانا ومع ذلك وجد من يرعاه، من يضمه إلى جواره، كما حصل عند بعض سلاطين الهند الذين كانوا قد آووا ابن بطوطة وأقام عندهم فترة من الزمان، ثم عين قاضيا مع أنه مالكي المذهب، إلا أنه عين قاضيا على مذهب أبي حنيفة المذهب السائد في الهند قديما وحديثا. لكن أحيانا بعض الرحالة يذلل كل صعوبة تقف أمامه، فتجده ينطلق من دوافع شخصية أو رغبة جامحة تذلل كل الصعوبات، وهذا الذي حدث لابن جبير، وهو الذي حدث أيضا لمحمد عبد الله عنان. محمد عبد الله عنان صاحب الكتب القيمة في تاريخ الأندلس، هذا الرجل لم يكن على مذهب إسلامي صحيح، كان منحرف الفكر، لكن الله عز وجل كتب له الهداية والتوفيق، وصار عنده ولع بالتراث، ولع بقراءة التاريخ، وكان مجرد باحث موجود في مصر ليس له حظ من ذكر. لكن لما أولع بالأندلس وتاريخ الأندلس انطلق حتى دول لنا كتبا في تاريخ الأندلس لا يعرف الإسلام مثلها إلى يومنا هذا، وكل من يكتب عن تاريخ الأندلس فهو عيال على محمد عبد الله عنان رحمه الله. إذن هذه الأسباب وغيرها هي التي أثرت جانب الرحلة. طبعا أحيانا تختلف الرحلة كما نعرف باختلاف مقصد صاحبها، قد تكون الرحلة رحلة فردية كالرحلة العلمية على سبيل المثال، وقد تكون الرحلة رحلة جماعية كالرحلات التي سنشير إليها في أسباب الرحلات عند العرب قديما وحديثا، الرحلات الاقتصادية، الرحلات السياسية التي تحدث بسبب خلافات معينة بين القبائل قديما، وقد تكون الرحلة رحلة دينية. والرحلة الدينية المراد بها هي الرحلة إلى مكة والمدينة، شرفهم الله عز وجل للحج وزيارة المدينة وزيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الرحلة الدينية قد تكون رحلة فردية، الرجل بنفسه يسافر، وهو معرض لا شك للمخاطر في ذلك الوقت، وهذا لعله إن شاء الله سنفرد له حديثا خاصا في ألبوم آخر حول ما يتعلق بطرائف وغرائف في تاريخ الحج بإذن الله. وقد تكون رحلة جماعية، يكون الرحالة كالمكناسي وغيره مرافقا لقافلة حجازية أو قافلة دينية، وقد تكون من ضمن ما يسمى قديما بالمحامل التي سنشير إليها لاحقا بإذن الله، فيدون في أثناء ذهابه وإيابه هذه الرحلة.
يعني هذا مثل ما تقول رحلة المكناسي كانت ضمن بعثة الحج المغربية.
أي نعم.
فيدون.
أي نعم. وأكثر الرحالة الذين كتبوا خاصة في الأزمنة المتأخرة كان في طبعا في لا شك مع عدم وجود الأمن أثناء السفر من بلد إلى آخر، وجود كثير من القبائل التي كانت تعترض الحجاج كما نعرف، كان هذا ملزما لكثير من الحجاج الذين كانوا يتوافدون إلى بيت الله أن يحجوا ضمن جماعات. مثل أهل الكويت قديما شلون كانوا يحجون،
حملات
40 واحد 50 واحد 60 أقل أكثر، وأحيانا كانوا يلتقون في مناطق تجمع مثل منطقة الجهرة، منطقة حفر الباطن، منطقة القصيم، هذه كانت تشكل مناطق تجمع للحجاج من كثير من الدول،
مثل المحطات.
نعم، أو استراحة الحجاج كما يعبر عنها حاليا.
نعم.
هذه هي التي جعلت كثيرا من الرحالة الذين كانوا يخرجون مع هذه الوفود إلى كتابة رحلاتهم وذكر ما كانوا يتعرضون له. ويعني من أجمع من كتب في ذلك، أو لنقل من أجمع من جمع في ذلك، هو الأستاذ الشريف الدكتور محمد بن موسى الشريف وفقه الله. جمع كتابا هو حقيقة من أنفس ما رأيت في رحلات الرحالة. ليست ميزة الكتاب في جمع تلك الرحلات أو من شتات كلام المؤرخين والرحالة، لا، وإنما ظهرت جودته وإبداعه في الفهرس الذي وضعه في آخر الأجزاء، وهو في أربعة أجزاء.
نعم.
فصنف كل الفوائد الموجودة في هذه الرحلات إلى فوائد مجموعة، إلى إن صح التعبير فهرس موضوعي، يستطيع كل قارئ أن يجد بغيته في هذه الرحلات. فمثلا قسم مثلا مكة في كلام الرحالة الذين أورد ذكرهم،
يعني مثل موسوعة،
مثل موسوعة، نعم،
جميل،
فهرس موضوع المدينة في كلام الرحالة،
نعم،
الأمن في الطرق في كلام الرحالة، ندرة المياه في كلام الرحالة، نعم، عرفات في كلام الرحالة.
طبعا هذا موجود ومطبوع متوفر،
نعم نعم، وكتاب حقيقة كتاب جميل بفضل الله، قرأته كله واستخرجت منه بعض الفوائد، واعتمدت بعد الله اعتمادا كليا على الفهرس الذي ضمنه في آخره، نعم، فأحسن الله إليه.
أبو سعود، لو طلعنا قليلا، خرجنا قليلا عن يعني، وإحنا في أسباب الرحلات والمراد، أنت حسب اطلاعك وقراءتك يعني الرحلات هذه، وإحنا الموضوع أدب الرحلات، هل وجدت في يعني في طبعا كاتب اللي يكتب الرحلة ويؤرخها يختلف عن الروائي، عن الإنسان اللي يكتب الرواية، فعلى سؤالي فرضا، هل وجدت رسمت شيء معين لكاتب الرحلة؟ يعني إذا أراد إنسان أن يكتب رحلة ما، راح العمرة مع ربعه ورجع أسبوع، حوالي أسبوع، حاول أن يدوم مثل هذا، هل تستطيع أن ترسم لنا نقاط يمشي عليها اللي وده أن يدوم مثل هذه الشغلات حسب ما أنت يعني استخلصت من قراءتك للرحلات؟
طبعا هو لو تقرأ بين في كتب الرحالة وتعقد مفاضلة بين هذه الكتب، تجد أن كل قلم يختلف عن الآخر باختلاف نفس صاحبه.
جميل.
فالفقيه يدون رحلته ويضمنها كثيرا من المسائل الفقهية، والمؤرخ يدون رحلته ويذكر فيها كثيرا من المسائل التاريخية.
نعم.
الشيء بشيء يذكر في نفس الموضوع، في أثناء برامج التاريخية التقيت مرة في أحد الإخوة المشتغلين بالإدارة،
نعم،
رجل يمتلك شركات ومدير كثير من القطاعات، فهو ينطلق من منطلقات إدارية،
نعم،
فأثنى أحسن الله إليه من باب حسن ظنه على البرامج، قال إلا أنه ينقصها شيء واحد، قال شيء واحد،
نعم،
قلت وما هو؟ قال أنت لما تعرض القضية لا تذكر إلى بعض الجوانب الإدارية المتعلقة في صفة الخليفة أو صفة القائد. هو يتكلم الآن من منطلق تخصصه
المهنة.
أي نعم. قلت له إحنا كنا في جمع، قلت لو كان في عندنا واحد عسكري ومتمرس في العسكرية كان قال لي أنت لما تعرض القائد الفتوحات تعرضه من جانب تاريخي أو جانب تربوي، ما تعرضه من جانب عسكري، وهذا لا يكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قلت له يصعب أني ألم بكل جانب، هذا يعني يصعب على الإنسان أن يكون عارفا بالجانب العسكري، بالجانب الإداري، بالجانب، فكل يتكلم من تخصصه، وأنت تعرف أن شخصية الإنسان تنقسم إلى أنماط متعددة، كل من نمط له سلوكه وطبعه الخاص به، هكذا الرحالة وهكذا المؤرخون. اقرأ في رحلة ابن جبير، اقرأ في رحلة ابن بطوطة، اقرأ في رحلة العبودي، اقرأ في رحلة المكناسي، سمي من شئت من الرحالة،
نعم،
تجد أن كل واحد منهم يختلف عن الآخر في أسلوبه. وطبعا ستلاحظ في أثناء الرحلات، وأنا بفضل الله قرأت جمعا من هذه الرحلات ودونت فوائدها، ستلاحظ أن كل رحالة من هؤلاء الرحالة أراد أو لم يرد، قصد أو لم يقصد، يشير إلى شيء من المذهب أو البيئة التي تربى بها،
تغلب عليه الصنعة،
التي تغلب، نعم، تغلب عليه الصنعة. فالذي ينطلق من منطلقات فقهية يشير، الذي ينطلق، الذي يكره بعض الصور السائدة في المجتمع الإسلامي لابد أن يشير إليها. فهذا يختلف باختلاف الإنسان. اليوم الإنسان لو أراد أن يسافر حتى للسياحة، فيختلف قلمه عن قلم المؤرخ. أنا الآن لو أسافر إلى بلد مثلا سياحي، أنا أكلمك عن نفسي،
نعم،
ما تستهويني مناظر الطبيعة كثيرا. أنا أظن أنني مثلك، تستهوينا مثلا الجوانب التاريخية، كتب التراث، المكتبات، إذا دخلنا أي بلد أول ما نسأل أين مكاتب التراث،
نعم.
في جانب آخر، وفي كل خير، أنا ما أقصد أن أنتقص من في جانب آخر، لا، يسأل عن أماكن الطبيعة، يسأل عن الأماكن الجبلية، ثالث يسأل عن جانب الفن والفنون التشكيلية الموجودة، وهكذا. إذن هذا يختلف باختلاف قلم صاحبه، لكن نحن نقول لكل واحد اكتب ما يمليه عليك قلمك،
نعم،
لا تلتزم بطريقة معينة أو بجادة موجودة عند كل أحد، لكن حاول أن تنطلق من المنطلق أو الهدف الذي يجتمع عليه كل هؤلاء الرحالة، وهو ما الهدف من كتابة هذه الرحلة؟ هل هي مجرد الرواية فحسب؟ لن يستفيد منها إنسان شيئا، لكن لو حرصت على أن تشير إلى بعض الدروس والعبار، إلى بعض المواقف الغريبة، وحاولت أن تسقطها إسقاطا معينا، كلنا سيستفيد. أنا حقيقة مرة تابعت مرة في برنامج إذاعي من غير أن أذكر اسم صاحبه، لكنه رجل فاضل تكلم عن رحلة سياحية سافر إليها. كلنا يسافر للسياحة وتختلف بلداننا، طيب ما الفائدة من محطة إذاعية مهمة رسمية تتكلم عن سياحة رجل، لكن أثناء الرحلة وقد سافر إلى أكثر من بلد كان يشير إلى إشارات مهمة جدا جعلني أنا الذي لم أسافر إلى هذا البلد يستهويني السفر إلى هذا البلد من أجل رؤية هذه المناظر التي تضم شيئا من خلق الله وملكوته أو بعض اللطائف والغرائب المتعلقة بحياة الشعوب والأمم.
يعني هذه رحلة سمعية هنقول.
نعم.
رحلات سمعية فعلا. الواحد إذا نظر من جانب الصنعة، مرة كنت أتحدث مع أحد الأخوة وكان يعني يبي يحضر دكتوراه في أمور إدارية، في علوم إدارية، فقلت له انظر إلى القرآن والآيات من هذه النظرة. فتقمصت هذه الشخصية فتعجبت من يعني هذه المحنة التي مرت فيها مصر، 7 سنوات عجاف، 7 سنوات يعني هذه 14 سنة، ثم بعد ذلك تأتي السنة في ثم يأتي مع ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فتعجبت كيف استطاع سيدنا يوسف عليه السلام أن يحكم الناس في 7 سنوات يكونون فيهم في عندهم رخاء، ويخليهم يأكلون ما يحتاجون فقط، ثم بعد ذلك الذي ادخره كيف صرف في هذه 7 سنوات على الشعب كامل. لا شك أن في ناس تبي تستغل هذه الظروف يعني الاجتماعية في مسألة السوق السوداء والمرحلة اللي نعايشة إحنا كلنا. فسبحان الله لما نظرت إلى قراءة سورة يوسف من هذا الجانب تكشفت لي مثل هذه الأمور، ولا قبل أقرأها ما عندي هذا الأمر.
صحيح.
أي.
إذن هو يعني يختلف باختلاف تخصص الإنسان وباختلاف طبعه،
ولكن إيجاد الدافع، أن الإنسان يجد دافع ويكتب، إذا ما استطاع أن يكتب ممكن يسجل بعدين يدون.
هذا إذن جانب من الجوانب التي نود الإشارة إليها في أدب الرحلات، وهو جانب مهم يتعلق في مقصد المسافر أو الرحالة من هذه الرحلات واختلاف هذه الرحلات. من جانب آخر أبي عبد الرحمن، ما يتعلق بأسباب هذه الهجرات، أسباب هذه الرحلات التي كانت موجودة. الرحلات قديما عند العرب خاصة مع وجود القبائل وتنوعها في جزيرة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى مبعثه، أو إلى وقت قريب قبل أن يحصل نوع من الاستقرار في عند الناس في التجمعات السكانية التي شكلت فيما بعد تحت مسمى دول، وهذه الطبيعة الطبائع التي اختلف فيها الناس، قبل أن يحصل هذا الاستيطان الموجود عند كثير من القبائل والأسر في جزيرة العرب. أقول من هذا الوقت إلى الوقت الذي ذكرناه منذ الأزل في تاريخ العرب، كانت هناك أسباب كثيرة أدت إلى وجود الرحلات والهجرات من بلد إلى آخر. من ذلك على سبيل المثال، أو من تلك الأسباب، الخلاف الذي يحصل أحيانا داخل القبيلة الواحدة. فمثلا هناك قبيلة بني جعفر وقبيلة بني بكر، وكلاهما يرجع إلى بني عامر وهي قبائل عدنانية. لما هزمت الجعافرة بني بكر ارتحلوا، أو لما هزم بنو بكر بني جعفر ارتحلوا. فلامهم قومهم وهم يرجعون إلى بني كلاب، وكلاهم كما قلنا من بني عامر. فقال الشاعر المشهور وهو أحد شعراء المعلقات، أسلم فيما بعد، لبيب بن ربيعة العامري، وهم من بني جعفر، فيذكر أبناء عمومته وما فعلوه من إرغام أبناء عمومتهم على الهجرة، فقال: أبني كلاب كيف تنفى جعفر وبنو ضبينة حاضر الأجباب. فهو يقول كيف أدى بكم خلافكم مع أبناء عمومتكم أن ترغموهم على الهجرة والأبعدون موجودون معكم في نفس المكان؟
نعم.
فهذا إذن نوع من أنواع الخلاف. من أنواع الأسباب التي أدت إلى الهجرات التعرض لظلم ملك معين.
نعم.
وهذا أيضا كثير جدا في التاريخ. فمثلا ملوك الحيرة المناذرة كانوا يكرهون أحيانا بعض القبائل التي كانت في حماهم، لا سيما في سواد العراق، لأننا نعرف أن المناذرة كانوا يحكمون الجزيرة العرب أو سواد العراق تبعا لكسرى فارس، مثل الغساسنة تبعا للروم. فكانوا يرغمون أحيانا كل من خالفهم على الهجرة. ومن ذلك أن المنذر بن ماء السماء خطب مرة امرأة من بني زيد بن مالك بن حنظل بن بني تميم، فأبوا أن يزوجوه فأرغمهم على الهجرة فهاجروا. فقال الشاعر يذكرهم وهو الأسود بن يعفر: ما بعد زيد في فتاة فرقوا قتلا ونفيا بعد حسن تآدي، فتخيروا الأرض الفضاء لعزهم ويزيدهم رافد ويزيد رافدهم على الرفادي. هاجروا إلى مكة وبقوا في مكة، لكن بقوا استبقاء لعزهم، فهم يرون أن إرغام أي إنسان حتى لو كان ملك على فعل شيء أو ترك شيء يرون أن في هذا إذلالا لهم. فقال: فتخيروا الأرض الفضاء لعزهم ويزيد رافدهم على الرفادي. من الجوانب المهمة والتي هي من أشهر أسباب الرحلات الموجودة البحث عن أماكن خصبة، خاصة إذا أقفرت الأرض
وأجدبت تتبع القطر.
أي نعم، فهم يتتبعون القطر، يتتبعون عيون الماء، وهذه كما قلنا لا زالت موجودة إلى وقت قريب. إلى وقت قريب كانت موجودة، بل إن ديكسون في كتابه عرب الصحراء أشار إلى القبائل العربية التي كانت تستوطن الكويت وما جاورها، فهو أشار إلى أنه رأى في صحراء الجهراء القريبة من الجهراء ما يقرب من 400 خيمة لبعض القبائل والعشائر الموجودة كلها حول عيون الماء. فهي عند ظهور الماء أو عند عدم وجود الكلى في غير فصل الشتاء والربيع كانت تتجمع حول قلبان الماء مثل ما نسميها
الأبارون.
لكن هذه الرحلة، الرحلة الاقتصادية إن صح التعبير، أو الرحلة المعيشية، رحلة البحث عن مكان للعيش والبقاء، هي موجودة عند العرب، عند الناس منذ وجودهم.
ولما ورد ماء مدينة
أحسنت وجد عليه أمة من الناس يسقون.
نعم.
من أشهر تلك القبائل كما نعرف قبيلة طي.
نعم.
وقبيلة طي سميت بطي من طي البئر، وطي البئر المراد به ردم جوانبه من
نعم.
داخله.
نعم.
فهذه القبيلة قبيلة قحطانية قدمت إلى من اليمن بعد سد مأرب، واستوطنت شمال الجزيرة العربية عند جبلي أجا وسلمى كما نعرف، ولا زالت موجودة إلى اليوم. وطبعا قبيلة طي هي صورة للقبائل العربية التي يتغير تشكيلها ونظامها. فأنت تجد أن بعض القبائل العربية يذهب الاسم البعيد ويبقى اسم آخر، الاسم الآخر أحيانا يكون فرع من هذه القبيلة الأم. فاليوم إحنا في شمال الجزيرة في حائل على وجه الخصوص ما نسمع بشيء اسمه طي. طيها صارت قبيلة موجودة، نعم موجودة خاصة في العراق، لكن في شمال الجزيرة نسمع بقبيلة شمر وهو جزء من طي. مثل قبيلة هوازن، قبيلة هوازن القبيلة العربية المعروفة، إحنا ما نسمع هوازن اليوم، مع أن مثلا بعض القبائل مثل قبيلة عتيبة ترد إلى هوازن. هوازن اليوم صارت جزء من عتيبة. خذ على سبيل المثال بنو كلب. بنو كلب هذه القبيلة العريقة المعروفة، وهم أخوال بني أمية. وكانوا من أكثر الناس نصرة لبني أمية، وكانوا يسكنون أيضا شمال الجزيرة جهة تبوك وتيمة. هذه القبيلة غابت، ليس لها ذكر اليوم. خرجت مكانها قبيلة أخرى إلى اليوم موجودة في شمال الجزيرة في الأردن والسعودية، تسمى بقبيلة الشرارات. كلب جزء من قبيلة الشرارات اليوم. إذن طي في نفس الكلام. طبعا كما قلنا استوطنت أجا وسلمى، وأجا وسلمى تثار حولهما أسطورة تاريخية متعلقة بعشق رجل يقال له أجل، امرأة يقال لها سلمى، فصلبا عند هذين الجبلين المشهورين. وهذه عادة العرب في حياكة الأساطير سواء صحت أو لم تصح، لكن عادة العرب أنهم ينسجون مثل هذه القصص التي أحيانا تكون من باب إشباع رغبات خاصة. خذ على سبيل المثال مشابه لأجا وسلمى في جزيرة العرب أيضا في جهة وفي وسطها تقريبا، في هناك جبلان يقال لأحدهما عكاش والآخر طمية، عكاش بضم العين، وهناك جبل آخر أو عين مكان آخر عند حائل يسمونه عكاش بالفتح، يبعد عن حائل تقريبا 30 كيلو. لكن عكاش هذا الجبل واليوم يظهر بادي واضح،
هذا غير هذا،
هذا غير هذا. اللي في جهة القصيم يبعد عن القصيم وأثناء ذهابنا إلى المدينة ما يقرب من 200 كيلو تقريبا.
عكاش،
عكاش على إيدك اليمين عكاش، وعلى إيدك اليسار طمية. لو سألت أي واحد حتى أهل المنطقة عقلة السقور وحواليها اللي هناك شنو عكاش وشنو طمية ما يعرفون. لكن إحنا أهلنا، أنا أسمع إلى وقت قريب أهلنا يقولون عن جبل سنام اللي على حدود الكويت والعراق، يقولون زعلت سنام على طمية، زعلت سنام على طمية. سنام الجبل المعروف في العراق على الحدود مع الكويت. هذا الجبل وجوده غريب جدا في هذه المنطقة، لا يوجد حوله سلسلة جبال.
الحالة
نعم. فهم شي يقولون أهلنا، يقولون سلام هذا رجل زعل على طمية، على طمية هذه عشيقته أخته ما سألت، لكن يقولون زعل عليها وجاء إلى هذا المكان فمات هنا فصار هذا الجبل، الله أعلم. لكن هي أقول لك هي أسطورة. لكن طمية اللي يقصد آبائنا وأجدادنا، أنا أسألهم أحيانا، أسأل كبار السن عندنا، أقول له أنتم تقولون زعلت سنام على طمية، سنام وعرفنا طمية وينها؟ قال والله ما ندري، إحنا نسمع من أول عادة الناس ما. لكن طمية هي مثل ما قلت لك الجبل المشهور هناك. ما هي الأسطورة التي حيكت حول عكاش وطمية؟ ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان رحمه الله، يقول كان هناك رجل يقال له عكاش عشق امرأة يقال لها طمية، فحاول أن يتزوجها فلم يستطع. مأساة، ها؟ صورنا فيلم
على طول. الله يسلمك، هذه القصص دائما
هذا كله بيجي. يقول حاول يتزوجها ما قدر. فلما شارف على الانتهاء احدودب ظهره ورق عوده وذهبت أسنانه، عشان لأن لازم الدراما هذه، ها. انزين زوجوه عقب هالشيء ما زوجوه. فقال الشاعر، هذا ذكر ياقوت، يقول تزوج عكاش طمية بعدما تأيم عكاش وكاد يموت. لحقوا عليه قبل لا يموت. فإذا هذا عكاش، وإن كان الصحيح أن عكاش هذا الجبل سمي بعكاش لكثرة وجود الشجر الملتف عليه. اليوم يعني قليل الشجرات، وهذا مثل ما نقول إحنا في لهجتنا أو في لغة العرب أصلا شعر عكش إذا كان شعرا ملتف. إذن هذا لون من ألوان الرحلات عند العرب قديما. وطبعا تستطيع أن تضرب لهذا مثالا بكل الرحلات الموجودة أو بكل المدن والبلاد الموجودة التي ظهرت اقتصاديا بعد أن لم تكن.
إذن كلمة شعر كشة وشعر حكشة
فصيحة،
يعني مأخوذة من جزء من هذه، حذفوا العين وخلوا الكش هكذا.
هو أصل هذا. أقول بعض المناطق الاقتصادية أو الدول التي يعني تنتعش تكون محلا لكثير من الهجرات. نحن مجمعون على أن الكويت اليوم مو مثل الكويت أمس. ظهرت فيها كثير من القبائل والأسر وصارت محلا للتجمع السكاني قبل حوالي 300 سنة. وكذلك منطقة الزبير على سبيل المثال، وهي منطقة قريبة منا، منطقة الزبير أنا زدت زيادة على كلام الطنطاوي رحمه الله. الشيخ الطنطاوي رحمه الله يقول الموصل منطقة سورية في العراق، ودير الزور منطقة عراقية في سوريا، يشير إلى أن طبيعة أهل الموصل هي طبيعة أهل حمص وحلب، وطبيعة أهل دير الزور هي طبيعة أهل العراق، بالعادات والتقاليد وحتى الأسر، يعني الأسر واحدة وفرق بينهم هالنهر. أقول وزبير مدينة نجدية في العراق، طبعا إلى وقت قريب، أما اليوم تغير طبعا الوضع. فزبير أصلا لم يكن أهل نجد يعرفونها، ولم يكن حتى أهل العراق يعرفونها، وإنما قامت قريبا من مدينة البصرة القديمة اللي هي بجانب البصرة الجديدة، البصرة اللي هو معروف اليوم.
للعام.
إيه نعم. فمدينة الزبير قامت بعد أن قام أحد سلاطين بني عثمان بعمل ضريح حول قبر الزبير بن العوام رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صار هناك تجمع من ثلاث فئات، من أهل البصرة وأهل جنوب العراق الذين فروا من بعض القبائل، وهؤلاء شكلوا فيما بينهم نوع من التجمع، ثم جاء أهل نجد ومع بعض الأسر والقبائل التي حول الزبير فشكلوا تجمعا آخر، وقامت مدينة الزبير في حدود سنة 900 وما بعدها الهجرة للهجرة إلى وقت قريب، وهي تعتبر من أشهر المناطق التي شهدت تجمعا نجديا. سبب وجود هذا التجمع النجدي كما نعرف هو البحث عن مكان أخصب للعيش والبقاء. أيضا من الأسباب الخلاف بين القبائل، الخلاف بين قبيلة وأخرى.
نعم.
وهذا أيضا كلام طويل، لكن دعني أختصر بخلاف واحد عند العرب، الخلاف بين تميم وبكر بن وائل.
نعم.
نحن نعرف أن منطقة كاظمة وما جاورها، وهي التي نسكنها اللي صارت اليوم تسمى بالكويت، هذه المنطقة كانت تسكنها قبيلة إياد، وكانت تعبد صنما يقال له ذا الكعبات. ثم جاءت قبيلة بكر بن وائل واستطاعت أن تنتصر، وهذا في الجاهلية، على قبيلة إياد وأجلتهم عند كاظمة وما جاورها، لأن كاظمة كانت تشهد وجود خير وفير وماء كثير وعشب أيضا كبير، فكانت سببا إلى تنافس القبائل العربية عليها. استعانت قبيلة تميم، وهي تعتبر من أقوى وأكبر القبائل العربية في جزيرة العرب وغيرها، وتمتلك إقطاعات واسعة جدا، استطاعت وهي المعروفة في الجاهلية بولائها لفارس أن تستعين بكسرى فارس، حتى استطاعت أن تجلي بكر، قبيلة بكر، إلى شمال العراق فيما يسمى بديار بكر اليوم.
نعم.
وانتصرت عليها في معارك مشهورة، وهي التي تسمى عند العرب قديما بالأيام، والمعركة تسمى قديما بالأيام لأنه كما هو معروف لأن غالب معاركهم تكون في النهار.
نعم.
من ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وهو اليوم، وأما الليل هو الذي يكون من الغروب إلى طلوع الشمس. فما دام أنها تجري في النهار فهذه تسمى باليوم. فكان من أشهر الأيام التي كانت بين تميم وبكر بن وائل يوم الصليب. والصليب هذا عبارة عن تل في شمال الكويت ليس له ذكر اليوم. قال الشاعر: غرد تربع في ربيع ذي ندى بين الصليب فروضة الأخيار، وهو يذكر اسم هذا المكان. إذن هذا من أشهر الأماكن التي كانت موجودة. وكما قلنا، لعل أيضا يشار إليه في وقت آخر، أن القبائل التي كانت تسكنها قبيلة تميم كانت تسكن هذه المناطق وما جاورها، ولذلك إحنا نعرف أن والد الفرزدق وهو غالب بن صعصعة بن ناجية المجاشعي التميمي قبره في مغيرة.
نعم.
مغيرة اللي هي جهة الصبية.
نعم.
غير أمغرة.
غير أمغرة.
غير أمغرة.
إيه نعم.
وهذا في يعني جزء من الكويت، شمال الكويت. أيضا زوجة جرير دفنت أيضا، وهي وكلاهما تميمي.
نعم.
أيضا في مغيرة في نفس المكان، وأشعار العرب وأخبارهم في كاظمة وما جاورها أيضا كثيرة جدا. إذن هذه أشهر الأسباب التي أدت إلى رحلات العرب واختلافهم. وأنت كما ترى عبد الرحمن أن هذه الأسباب التي أشرنا، لو أردنا أن نتكلم عن الأمثلة التاريخية عند العرب قديما وحديثا لهذه الأسباب، سواء ظلم الملك أو الخلاف الذي يحصل داخل القبيلة أو الخلاف الذي يحصل بين قبيلة أخرى، أو الأسباب الاقتصادية أو الأسباب الدينية أو الأسباب الشخصية أو الأسباب السياسية، وكلها أسباب ودوافع لوجود هذه الرحلات والهجرات عند العرب، لا شك أن هذا سيحتاج منا إلى كلام طويل جدا.
طبعًا.
لكن نحن كما نحن متفقون منذ
نشير
يعني نشير إشارات لعله الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أن ينفع بها. نعم. إذن هذا جانب إلى بعض الرحلات التي كانت موجودة عند العرب.
نعم.
من أشهر الأشياء التي نود أن نشير إليها، وهي من الغرائب في الرحلات، أنه أحيانا يكون هناك وجود غريب لوجود غريب لبعض الأسر أو القبائل في مكان، ثم ينتقلون إلى مكان آخر لسبب غريب أو لنقل لسبب لطيف، فيكون لهم تواجد في تلك المكان. أنا أذكر في من تلك الأمثلة وجود أسرة البابطين وتنقلاتهم على سبيل المثال. فأسرة البابطين نحن نعرف أنها أسرة ترجع إلى بني عائض من قحطان، وكانوا يسكنون في إسدير. ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في تاريخه أنه كان هناك رجل من البابطين أو أبا بطين كما هو معروف كما يسمون، اسمه عبد الرحمن البابطين. الأسرة كما نعرف هذه الأسرة العريقة لها وجود في الكويت والسعودية، وكان له وجود كبير جدا في زوير. فتنقلهم بين هذه المناطق له سبب لطيف، طبعا هذا من أسباب تنقلاتهم. فمن بين الأسباب التي أدت إلى هذا الوجود، إنه يقول الشيخ البسام أن الشيخ عبد الرحمن أو السيد عبد الرحمن البابطين، هذا الرجل كان موجود في بيته وحل عنده ضيف، فطلب من عياله إبراهيم وعبد العزيز، كانوا شباب صغار أعمارهم حول 13 سنة، إنه يجيبوا له رطب من النخل. فراحوا العيال الصغار، أنت أصعد، أنت جيب، فتهاوشوا وتأخروا على أبوهم. زعل أبوهم وغضب عليهم وبحث عنهم، والنحشة نحشة والهرب هرب. يقول فلم يدركهم إلا في الكويت، وكان هذا من أسباب رحلتهم. طبعا عبد إبراهيم وعبد العزيز صارت لهم ذرية بعد ذلك، يعني مثلا إبراهيم هو والد الشيخ عبد المحسن البابطين، قاضي زبير وقاضي الكويت. الشيخ عبد المحسن اسمه عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن البابطين. وأما الثاني اللي هو عبد العزيز فهو والد السعود، السعود ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن البابطين، اللي هو والد عبد العزيز بن سعود وعبد المحسن بن سعود البابطين، يعني الكرام الموجودين. إذن هذا حكاية غريبة في هجرتهم. حتى من الأشياء التي أذكر، حتى آل الشيخ على سبيل المثال وهجرتهم إلى مصر، آل الشيخ من الأسر العريقة في نجد، من أسباب هجرتهم إلى مصر ما حصل بعد نكبة الدرعية، النكبة المشهورة، حتى استوطنوا مصر واستقروا بها، فكانت خيرا لهم. نحن نعرف أن أهل نجد وعلماء نجد على جلالة قدرهم وعلمهم وفضلهم، إلا أنهم كانوا منغرقين أحيانا في بعض العلوم الشرعية أو علوم الآلة، وهذا الذي صرح به الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. يقول لما هاجرنا إلى مصر النفي الإجباري، وجدنا من العلوم التي لم نعرفها في نجد، خاصة في الأزهر، ولعلنا إن شاء الله أيضا سنشير إلى المدارس العلمية ومنها الأزهر. يقول فتلقينا العلوم على يد علماء الأزهر ما كان خيرا لنا من بقائنا في نجد. لما حصل قيام الدولة السعودية الثانية في دولة فيصل بن تركي، رجع من رجع وبقي من بقي، ويوجد منهم الآن، منهم يسمونه بيت الآجر، الآجر يعني الصيدلاني. إلى يومنا هذا بعض أفراد آل الشيخ يحملون الجنسية المصرية وعادات مصرية ولهجة مصرية وطبايع مصرية، وليست لهم أي صلة بأبناء عمومتهم في السعودية. ومنهم واحد كان يشتغل في قلعة محمد علي باشا في 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 القاهرة، وتوفي وليس له عقب. حتى أيضا من الأسر المشهورة أسرة الشيخ آل الشيخ مبارك، الأسرة الحنبلية المالكية النجدية، الأسرة المشهورة. هذا الشيخ آل الشيخ مبارك جدهم هاجر من جهة حائل، واستوطن الفوف ثم الحسا، واستقر فيها في الإحساء، واستطاع هذا الرجل أن يكون مدرسة علمية لا زالت موجودة إلى يومنا هذا بفضل الله، تعتبر من أشهر المدارس العلمية عبر التاريخ. حتى كانوا يقولون قبل حوالي 200 و150 سنة، لا يصير العالم عالما حتى يدرس في عدة مدارس. الإنسان ما يعد عالم إلا لما يدرس بهالمدارس، مثل شهادة التزكية، شنو هالمدارس؟ الحرمين ومدرسة دويحس بزبير والأزهر في مصر والمرادية في الشام وآل أبي بكر اللي في الإحساء. اللي ما يدرس فيهم
آل مبارك ولا آل بكر؟
لا آل أبي بكر. كانوا يدرس فيها آل، طبعا فيها آل من آل أبي بكر ومن منهم آل الشيخ مبارك، كانوا يدرسون فيها. وكما نعرف أن التنوع المذهبي الذي كان موجودا في الإحساء مع التمازج الذي كان يحصل بين العلماء وتلاقح الأفكار والعلوم هي التي أدت إلى إثراء الحياة العلمية في الإحساء. ولا شك أن مع وجود آل الشيخ مبارك أيضا كان لهم يعني ذكر كبير فيها. إذن هذا لون من ألوان الهجرات التي كانت موجودة. وكما ترى هناك تنوع في الأشياء وأخبارهم وغرائبهم
ولا زالوا في هذه الرحلات. نعم لا زالوا يعني الأبناء والأحفاد لا زالوا يعني كانت لنا زيارة قريبة إلى الأخوة هناك، فالتقينا يعني بجمع من الأفاضل هناك من جميع المذاهب، فلا زال التمازج، وهذه ميزة عندهم ما شاء الله.
صحيح صحيح.
والزيارات ولهم دواوين يزورون بعضهم، يعني يزوروا بعضهم بعضا هناك.
حتى مثلا يعني شيء بشيء يذكر، أنا أنصح كل مستمع ومستمعة أن يقرأ في تاريخ الحركة العلمية في الكويت قبل 100 سنة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل، ليقرأ في سيرة أولئك العلماء. سيجد أن من أشهر المعالم التي كانت موجودة، معالم الحركة العلمية، أن هؤلاء العلماء يختلفون في مذاهبهم. هذا حنبلي، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا حنفي. ومع ذلك لما تقرأ في آحادهم، في أفرادهم، تجد مثلا الشيخ الشافعي لما يذكر في مشايخه الشيخ فلان الفلاني وشيخ واحد حنبلي واحد مالكي، تجد أن كثيرا من الحركات العلمية التي قامت أو المدارس العلمية التي قامت تجد أن الذين ساعدوا في قيامها هم أفراد هذا البلد، علماء الكويت، وكل مختلف عن الآخر من حيث المذهب، لكنهم يجتمعون في المقصد. جبتني كلمة قبل أيام، سبحان الله، يعني موافقة أو قدرا أو صدفة مثل ما نقول،
نعم،
للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وفقه الله. نعم. يعني مع قلبة التلفزيون كان أشوفه يتكلم في إحدى القنوات، قال عبارة جميلة جدا وأنا لا أدري هي منه أو من غيره، لكن فعلا هذا هو التصوير الحقيقي لأمة الإسلام.
نعم.
قال أمة الإسلام مثل الشجرة وفروعها مثل مذاهبها وجماعاتها، فالأصل واحد وإن تنوعت الفروع والأغصان. أنا أختلف معك وأنت تختلف مع الثالث وأنا أختلف مع الرابع في كاختلاف الأغصان، لكننا نجتمع جميعا أن مشربنا واحد، هو جذور هذه الشجرة المباركة. فنسأل الله أن يعلم.
آمين آمين إن شاء الله. هل ننتقل إلى صور من الرحلات؟
إيه نعم. من أشهر الأشياء أو الملاحظات التي نريد أن نشير إليها ما يتعلق بصور الرحلات. كما أشرنا في أول هذا اللقاء أن هؤلاء الرحالة يختلف طبيعة رحلاتهم وطبيعة ما سطروه لاختلاف مشاربهم، لاختلاف مذاهبهم، لاختلاف طبائعهم، لاختلاف أخلاقهم،
اهتماماتهم،
لاختلاف انت اهتماماتهم.
نعم.
وخاصة أن بعض هؤلاء قد يكون موعزا من قبل جهة معينة لتحقيق رغبة معينة.
نعم.
فمثلا الشيخ العبودي كان مهتما في الجانب الخيري.
نعم.
لأنه كان يخرج لهذا المقصد.
نعم.
ولم يمنعه هذا الجانب أو هذا العامل الذي أدى إلى رحلاته أن يكتب ما يتعلق بميوله.
نعم.
واهتمامه.
نعم.
وبعض هؤلاء الرحالة كابن مطوطة على سبيل المثال لم يكتب رحلته بنفسه، وإنما كتبه بعض تلاميذه يعني بإملاء منه.
نعم.
ودونت بعد ذلك. الذي سنلحظه الآن في أثناء ذكرنا لهذه الرحلات وبعض غرائبها أنهم متنوعون في ذكر ما شاهدوا.
نعم.
لكن الذي نريد أن نصل إليه من هذا المحور أن المقصود الأول هو ذكر طبيعة الحيوات التي كان يعيشها الناس في تلك الأزمنة.
نعم.
يعني إن صح التعبير هي لطائف تاريخية نذكر فيها ما تبقى من وقتنا. لو جئنا على سبيل المثال لأول رحالة وهو بن جبير.
نعم.
أنت تدري أبو عبد الرحمن أن نزلت الإسكندرية دائما كثيرة.
إيه على طول ما شاء الله. إيه.
سوداء قال إسكندرية.
نعم. يمر عليهم النيل.
لا ما يمر.
ما يمر عليهم. لا سبحان الله يعني هذه من النوادر.
عندهم البحر.
إيه نعم.
لكن عندهم مصدر النيل بحر المتوسط. يعني الإسكندرية تعتبر قاعدة مصر المباركة.
إيه نعم.
المهم كل ما أصعد مع سايق تاكسي وهو شايف الضيم مسكين. يدور لقمته وأنا جاية فاضي. فدائما أنا أصعد مع سائق التاكسي وأسولف وياه، وبعضهم تحصل منه سوالف مفكر مثقف مطلع على جانب معين، هذا مطلع على الفكر، هذا ثقافة، هذا رياضة، هذا فن، هذا طبيعة بلدان، فأخذ منه سوالف. أصعد مع سائق تاكسي ثاني أعطيه سوالف الأولاني بس ما أقول له قال لي واحد، فهو يقول ما شاء الله هذا كويتي وعنده خبرة. لما أقعد مع الثاني أجمع سوالف الأول والثاني وأصعد مع سايق تاكسي ثالث
تمزجهم.
إيه بفضل الله أنا أعتبر الآن من أفضل المرشدين في الإسكندرية. المهم أسألهم دائما سؤال هذا كذي باب التندر. في محطة عندهم محطة قطر يسمونها سيدي جابر. طبعا أنا أدري واحد مستمعين يقول يعني إيش دخلنا موضوع إسكندرية راح تعرفوا لا تتعجبوا علينا. فأسألهم دائما السؤال هذا أقول لهم هذا سيدي جابر منو؟ أنا أحب أعرف المناطق ليش سموها.
إيه؟
أقول له سيدي جابر منو؟ كانوا مشاعر دولي من الأولياء اسمه جابر واللي تعالم واللي ما يعرف. المهم
ما يقول لك ما أعرف.
ما يقول لك ما أعرف. إخوان المصريين الله يحفظهم ما يقول لك ما أعرف. وإذا ضيع قال ولي.
إيه نعم.
لأن سيدي جابر.
إيه نعم.
سيدي طبعا كلمة هذه عند أهل المغرب. فالمهم وجدت مرة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أشار إلى غريبة تكلم عن أبواب المسجد الحرام فذكر الأبواب وسبب تسميات بعضها وذكر من جملة تلك الأبواب وأنا لا أدري ما مدى صحة قول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله لكن أذكر ما قاله. قال هناك باب يسمى بباب إبراهيم مشهور جهة الصفا. فهو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول وباب إبراهيم ليس نسبة إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإنما نسبة إلى خياط يقال له إبراهيم كان له دكان قريب من هذا الباب فسموه بباب الإبراهيم.
نعم.
مثل باب البريصي عندنا بالسور نسبة. نعم. إلى رجل. فالمهم مع أني وجدت بعض المؤرخين مثل الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله يشير أن هذا الباب نسبة إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. المهم علي الطنطاوي لما ذكر هذه قال ومثله منطقة سيدي جابر في الإسكندرية.
هذا اللي تبي أنت.
هذا اللي أبي.
أي نعم.
قال وهذه المنطقة سميت بسيدي جابر نسبة إلى ابن جبير الرحالة الأندلسي.
على طاري التاكسي وركبة التاكسي واحد من الأخوة أرسل لي في البريد الإلكتروني طرائف للمشايخ خصها بيعني بعض الطرائف الجميلة منها.
أي نعم.
يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه ركب مع راعي تاكسي فظاهر راعي تاكسي مثل الجماعة اللي يسأل يعني ايه قال فحب يتعرف فقال اسم الكريم قال له محمد بن صالح عثيمين قال له معك عبد العزيز بن باز راعي تاكسي يقول له
طبعا ابن عثيمين مو لابس بشته
ايه لا يقول له السيري قال معك عبد العزيز بن باز قال له بس الشيخ بن باز ما يشوف عمي فكان ان الطرائف ولما عرف انه يعني مثل ما تقول انه فعلا انه الشيخ عرف انه الشيخ انا مو قاعد اضحك معك انا يعني نفس من طرائف جميله جدا تحصل يعني مع اهل التكاسي هذه
تصدق عاد عبد الرحمن هم الله يعينهم انا خاصه في مصر يتقاعد فهو مضطر للعمل فيعمل اي شيء حتى لو سايق تاكسي فعلا بعضهم يعني مفكرون مثقفون.
نعم.
طبعا يقول حكي بدل فصج ولا كذا يعطيك يعني معلومات يعني فعلا ثروة هائلة. ويعني هذه يمكن ترى حلوة ها؟
هذه والله شوف
لا لو كتبنا كذي ها ايه؟ رحلة الآن يعني أفكر بصوت مرتفع من يعني رحالة متخصص في أخبار أهل التكاسي ايه؟ فوائد أهل التكاسي.
أقول هذه حلقات ممكن نتكلم فيها فإن شاء الله عليك. أنت دائما تخصص مسألة الخدم ومسألة العميان والبرصان وغيرهم فسواء تكاسي سواء تكاسي منهم
ابن جبير
وهذه الله يسلمك من فوائد رحلاتك.
الله
لازم لك في اسم الموضوع.
طيب ابن جبير
أي نعم
ابن جبير طبعا نزل الإسكندرية ثم مصر في آخر في أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فذكر أنه عندما نزل الإسكندرية لأنه قادم من الأندلس أول شيء طلبه منه أهل الإسكندرية في ذلك الوقت ما يسمونه بالزكاة. قال وهي ضرائب ومكوس يرغمون الناس على أخذها منهم. هو يقول الآن يعتذر لصلاح الدين وأنا على يقين بأن السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لا يعلم عنهم شيئا. ثم ذكر مثل هذه الصورة أثناء بعد مرورهم من الصعيد متوجهين إلى البحر الأحمر وهو منطلق إلى الحج. قال فتعرض لنا جماعة من قطاع الطرق وقالوا أين الزكاة؟ شوف يسمونها بغير اسمها. أين الزكاة؟ قال فتعجبت من جرأتهم على الله. شلون يسمون السرقة وأكل أموال الناس بالباطل يسمونها زكاة؟ يقول بل إن مما وجدته من الأشياء الغريبة إن مجموعة من قطاع الطرق اعترضوا قافلتنا فأعطيناهم المكسوم يعني كفاية الشر. يقول فجاءنا زعيمهم وأخرج لنا مصحفا وقال ليتقدم كل واحد منكم فيضع يده على المصحف ليقسم بالله أنه لا يملك زكاة لنا في بيبه. يعني شوف الورع ها؟ يمسك المصحف يقول لا يحلف إنه ما عندك
ابن أبوك. ما شاء الله مثلتها تمثيل حلو أنت.
حرامي محترم استغفر الله.
نعم نعم
استغفر الله. طيب عبد الرحمن خلي سامحونا إخواننا.
أي نعم.
يقول من الأشياء الغريبة أيضا بن جبير.
أي.
وهذه سبحان الله أهل مصر معروفين فيها.
يعني أتى بالخشوع هذا اللي صورت لنا.
يعني أتوقع شيء لازم.
أي نعم.
هذه أشياء هذه الأمر الثاني الذي سأذكره. ما عرف به أهل مصر إلى يومنا هذا. أنا استغربت أن ابن جبير ذكره.
أي.
يقول ومما وجدته عند أهل الإسكندرية والقاهرة أن الليل عندهم نهار والنهار ليل فينامون في النهار ويسهرون لقضاء حوائجهم في الليل. وهذا سبحان الله عند أهل مصر إلى يومنا هذا خاصة في الصيف. مع أن في الصيف يعني عند أهل مصر وغيرهم. إذن هذا جانب. بل من أغرب ما حكاه ابن جبير أيضا رحمه الله عن أهل مصر وهو منتفن الآن تقريبا.
نعم.
ومصر كما تعرف كانت ولا زالت تعتبر مثابة للناس.
نعم.
فكونها تعتبر مثابة للناس هذا هو الذي يجعل كثيرا من أهل مصر لا يخرجون منها.
نعم.
لأن فيها عيشهم وبقاءهم وهي وطنهم وهي نعم. وطنهم. يقول ابن جبير والمصر والرجل من أهل القاهرة يستحيل أن يخرج من بلده للسفر إلى بلاد أخرى ولا يطيق البقاء في بلد آخر غير بلده.
نعم.
وهذا اليوم للأسف يعني مع تغير الحياة وظروف المعيشة عانهم الله.
نعم.
تغير الأمر. أيضا ذكر لنا ابن جبير أن في أثناء مرورهم في البحر القلزم أو الذي يسمى البحر الأحمر بعد ذلك.
نعم.
كان معهم راكبان فماتا مات واحد وعقب مات الثاني يقعدون أيام أسابيع في البحر. فمات الأول ثم مات الثاني. قال والعادة عند ملاك تلك السفن أنه إذا مات رجل في سفينته فإن مال هذا الميت كله يكون له ما دام ما في أحد ما في أخو ما في أبو هم يرون يعني العادة المتبعة السلم مثل ما نقول عندهم إن الوارث الوحيد هو هذا
النوخذة. اي نعم
هم حق النوخذة. انزين من الاشياء ايضا ما ذكره ابن جبير يقول لما خرجنا من جدة متوجهين الى مكة مررنا على كومتين وعليهما حجارة حصى.
نعم.
فسألت عنهما في بحرة، يعني الشميسي اليوم يسمونها،
ايه.
قريب من مكة.
نعم.
فسألت عنهما فقيل لي هذا قبر أبي لهب وهذا قبر امرأته، كلما مر بهما رجل رماهما بالحجارة. لكنني رأيت بحثا الآن ما أذكر اسمه حقيقة، لكن نعم. لأحد الإخوة البحاثة في مجلة الدارة، في مجلة العرب اللي نعم. كان يصدرها الشيخ إبراهيم حمد الجاسر رحمه الله،
نعم.
ذكر هذا الأخ المكي الأستاذ المكي المؤرخ أن أثبت هذه القصة لابن جبير،
نعم.
لكن ضعف القول بأن هذين القبرين لقبر أبي لهب ومرأته. نعم. قال بل هما، وأسند وذكر الرواية التاريخية الصحيحة فيما يراه هو، أن هذين القبرين هما قبر رجلين تعاهدا على أن يلوث بيت الله الحرام بالغائط أجل الله من يسمع. انظر إلى جرأتهما على الله. فلما علم الناس بخبرهما قبل فعلهما ذلك دفنوهما، قتلوهما ودفنوهما، وصاروا يرمونهم بالحجارة كعادة الناس. وهذا أيضا ذكره ابن بطوطة لما رجع من الحج ووصل إلى، يقول على ثلاث مراحل من الكوفة، وجدنا قبرا مرميا بالحجارة والحصى، فسألت عنه فقال هذا قبر رجل كان يسب أبا بكر وعمر وهو راجع من الحج، ومعه حجاج العراق وفارس والهند، فقتلوه ورموه بالحجارة، وهي عادة عند العرب كما قال ابن جبير، كما هو في خبر أبي رغال الذي دل أبرهة على الكعبة، وبعدما مات رماه الناس بالحجارة. فقال جرير يهجو الفرزدق إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. هذا بالنسبة لابن جبير. ابن بطوطة أيضا ذكر لنا أخبارا من تلك الأخبار، ما يسمى بذيب المهل اللي هي جزر المالديف اليوم.
إحنا الآن في غراب الرحلة، ها؟
في غراب الرحلة. نعم. نعم. ابن بطوطة كان من أكثر الناس رحلة طبعا.
نعم.
وأتى إلى ما يسمى بجزر ذيب المهل اللي هي جزر المالديف.
مالديف الآن.
يقول لم أرى نساء أكثر طاعة لأزواجهن من أهل تلك البلاد. يقول ما رأيت امرأة تطيع زوجها أكثر من بلاد ذيب المهل وبلاد اليمن.
نعم.
فكنت، لأن ابن بطوطة كان يتزوج في كل بلد.
نعم.
إذا لأنه يمكث طويلا.
نعم.
فيقول يصعب على الرجل على الزوج أن يجبر زوجته على أن تأكل معه، ما ترضى أبدا.
نعم.
عادتهم نعم. لابد تقف عند راسه. وكانت من الطاعة بشيء يقول يفوق الوصف.
نعم.
وهو يذكر طاعتها، بل يقول إذا أنجبت، وهو يتكلم عن نساء اليمن، إذا أنجبت منها ولدا قال تخرج حيث شئت، وإذا رجعت فإنك سترى ولدك على ما يسرك. وكانت لا ترضى أن ترافقني، تقول أنا ما أخرج من بلدي. من غريب أيضا خبر ابن بطوطة لما مر بالإسكندرية،
نعم.
وجد واحد إمام جامع يقول عمامته قد ملأت المحراب، قالوا وكانوا يتباهون بالعمائب الكبيرة المكورة،
نعم.
كما سنشير إن شاء الله إليه في حلقة اللباس،
نعم.
يقول بالعمائم الكبيرة المكورة، فكان لا يلبسها بل يضعها في محرابه، فإذا أراد أن يصلي لبسها.
نعم.
وذكر لنا خبر غريب جدا، يقول لما كنت أنا في الهند كانت لي حاجة عند السلطان، ما خليت وزير، ما خليت رئيس شرطة، ما خليت تاجر، ما خليت شاه بندر إلا وكلمته، قال ما نقدر، حاولنا وياه السلطان ما يقدر. يقول فقال لي شرطي موجود، قال لي تدري من يشفع لك عند السلطان اللي ما يرد لطلب؟
نعم.
قال منو؟ احنا نسأل اخواننا واخواتنا الحين، ايش رايكم يا جماعه منو اللي ما يرد لطلب عند السلطان؟ واحد قال اكيد زوجته. لا مو زوجته. قال له صائد الذبان، طارد الذبان عن وجه السلطان. يقول هذا في واحد عند راسه
اللي هف هذا المهف،
يقول هذا ما يرد له
طلب.
قال ابن بطوطة فكلمته في حاجتي فكلم بها السلطان فقضيت. هذا مثل العبودي يقول،
اي نعم.
يقول مريت في قرية في الهند فشفت قصر كبير جدا وعنده واحد ما له شغله الا اجلكم الله طرد القردة.
نعم.
ف فسألت قلت شنو شغلته؟ قال هذا قايل التاجر أو الكبير صاحب القصر، قال له أنت مالك شغل، لو يدش آدمي داخل القصر مالك شغل فيه، في حرس غيرك. نعم. أنت يبى شغلتك بس فيك نمشي شرها القرادة. نعم. هذا شغلته مثل شغلة صاحب الطارد. نعم. الدبان. أيضا العبودي ذكر خبرا فيما تبقى من وقت يذكر عن أهلي طشقند وبعض المدن آسيا الوسطى، خبر. نعم. غريب عندهم، وهذه نصيحة لإخواننا اللي يروحون آسيا الوسطى.
نعم.
اللي يروحون طاجكستان وأوزبكستان وكل شيء وراستان هذه.
نعم.
ها إلى آخره،
شو تنصحهم؟
يقول ينصحهم العبودي.
نعم.
يقول دائما يقدمون لك طعام.
نعم.
دير بالك ترده. يقول هم من فقرهم وحاجتهم يقدمون أي شيء للضيف. نعم. ويقدمون أحيانا خبز وأحيانا بسكوت. يقول لا ترد، خذ ولو كسرة بسيطة.
نعم.
يقول أنا مرة رديت فقال لي واحد من المعاي لا ترد، لأن لما تردهم تجرح
مشاعرهم.
نعم. يقول لو توك ماكل. نعم. لو توك متغدي لا ترد واحد.
نعم.
فهم أحيانا من فقرهم لما يشوفون هذا الإنسان العربي أحفاد من أحفاد الصحابة.
نعم.
يعطونه لو بسكوت، اخذ لو كسرة بسكوت بس لا ترده.
نعم.
لأن كسرة البسكوت هذه تعتبر عندهم رمزا للشرف بالنسبة لهم.
نعم.
بل من أعجب الأشياء التي ذكرها الشيخ العبودي في رحلته وأغربها
تقريبا. نختم ليش إن أشار في الوقت على الانتهاء. إيه الآن.
نعم. يقول الشيخ العبودي.
نعم.
كان الناس في هذه الولايات قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، شوف نعمة الله علينا. نعم. يا أبو عبد الرحمن.
نعم.
يقول هناك ما يقدر الواحد يرخص المسجد رخصة لبناء مصلى أو مسجد أو معبد كما يسمونه هنا.
نعم.
يقول شون يأخذون رخصة؟ يكتبون كتاب للمحافظ إن إحنا نحن نريد أن نبني قهوة، نفتح محل قهوة. فيعطيهم رخصة، شوف يعطيهم موافقة الخمارة القهوة لأي شيء مسجد له. فإذا أخذ موافقة، أخذوا موافقة صلوا في هذه القهوة خفية. مع شدة شوف تمسكهم بالدين، وهذا لا شك أنه يدل على فضلهم، وهي رسالة موجهة لنا جميعا أن نحمد الله عز وجل على وجود هذه المساجد وتعددها. نسأل الله عز وجل أن يبارك. هذه يعني بعض اللطائف والغرائب في أدب الرحلات، أرجو أن نكون يعني قد أحسننا صياغتها على ما فيها من كدر وشين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يبارك فيما. آمين. ذكر يا رب.
آمين. قد أحسنت صياغتها، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهي القضية قضية يعني أن الواحد يدل على هذا الباب، والرحلات وكتب الرحلات موجودة متوفرة، يستطيع الإنسان أن ينتقي منها ما شاء ويستخلص منها ما شاء. شكر الله لك
مسعود،
وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخ الحبيب، نشكرك على اختيار هذه المادة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.